الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، وينبغي على كل عاقل يحصل من ذلك ما يعود عليه بالإخوة، يحرصوا أن هم يدرسوا الرسالة الصغيرة اللي بين إيديهم، أيضا يدرسوا أو يقطعوا لعل يكون فيها نفع بإذن الله تعالى، لعل كثير منكم استمع إليها فلعلها يعني يكون سبب لشحذ الهمة ولتحصيل الخير في هذا الباب، يعني وهو باب الاستعداد لرمضان وباب جعل رمضان توبة يعني يهاجر العبد بها إلى ربه سبحانه وتعالى، ويهاجر العبد إلى ربه سبحانه وتعالى ويجعلها بداية للخير، بحيث أنه قد يجد من أسباب البر والإعانة على الخير في رمضان ما لا يجده في غيره. فانت اشحن نفسك بسماع الموعظة، اشحن نفسك بالقراءة، اشحن نفسك بمدرسة ما يحرك النفس لاغتنام البر، لان التذكرة بالنسبة للانسان بالنسبة للمؤمنين بمثابة تجديد الطاقة لكل متحرك، فكما ان الطعام والشراب يجدد طاقة العبد في حركة بدنه وحركة عضلاته وحركة جوارحه، كذلك التذكرة بتكون طاقة محركة لطاقة العبد الإيمانية أو لحركة العبد الإيمانية. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. تنفع الذكرى، تنفع. وكيف تنفع الذكرى؟ إذا تذكر بها العبد وترتب عليها عمل، لأن من الناس من يسمع التذكرة ويعرض، لكن المؤمن ينتفع بالتذكرة. كيف ينتفع؟ أنها تكون بالنسبة له كالطاقة المحركة، يعني هو كل شيء بيحتاج طاقة، فالطاقة المحركة للمؤمن التذكرة، فالتذكرة بتكون بمثابة العامل المساعد. وبالتالي إذا أردت أن تقدم على بر أو تغتنم بر أو تفعل بر، اقرأ فيه واسمع فيه وتذكر فيه واستوصي فيه مع غيرك، اطلب منه الوصية والنصيحة، بحيث تجتمع عندك من الطاقة بالتذكرة ما يؤدي إلى فعل هذا الشيء على الوجه الذي يرضي الرب جل وعلا. فلما يكون مثلا تذهب للحج أو ذاهب للعمرة أو مقدم على أيام كريمة، أيام فضيلة فضلها الله عز وجل بما لم يفضل به غيرها من الأيام مثل أيام رمضان، ويحرص هذا العبد على أن يتذكر فيها، يسمع ويقرأ ويشحن نفسه عن فضل رمضان، أهمية رمضان وضرورة رمضان ومدى حقته لهذه النعمة العظيمة، وده بيكون عامل مساعد كبير، وبيكون مادة للانطلاقة، وبيكون باب لتحريك الجوارح أو تحريك النفس إلى ما يحقق تلك الطاعة أو ذلك البر على وجه حسن. بينما لو دخل العبد على البر وهو غافل، حتى وإن كان بيحب هذا البر ويتمناه، لا يمكن أبدا أن يكون حاله مع هذا البر كحال من تذكر قبله. كحال من تذكر قبله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان عند مقدم رمضان يذكر أصحابه يقول أتاكم شهر فرض الله صومه، وإذا جاءت إذا كان أول ليلة منه فتحت أبواب الجنة فلا يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلا يفتح منها باب، وصفدت الشياطين في بعض الروايات، وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أدبر، إلى آخر ما جاء في مثل هذه النصوص. الشاهد منه أنه قوله صلى الله عليه وسلم أتاكم شهر، وده بمثابة التذكرة التي يحتاجها المؤمن، وبمثابة الطاقة التي يحتاجها المؤمن. ولو أننا تعودنا نحن مع كل بر حتى الذهاب للصلوات، صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في المسجد، ومع كل الأعمال اليومية أو الأعمال الشهرية أو الأعمال الأسبوعية كالجمعة أو غيرها، أو الأعمال اللي في العمر كالحج، لو تعودنا إن إحنا نشحن أنفسنا بالتذكرة قبلها، أعتقد إن بيكون له أثر كبير، حتى ولو كان أثر وقتي، أثر وقتي. ولأن الذي خلق الخلق يعلم إن أنت تؤثر فيك الموعظة والتذكرة أثر وقتي، فلذلك لابد من مداومتها. زي الأكل والشرب، التذكرة للقلب كالأكل للبدن. لا يمكن إنسان يأكل مرة أو يأكل وجبة أو يأكل طعام يكفي عمره كله، لا يمكن. حتى لو أكل كثيرا وظل يوم أو اثنين أو ثلاثة، إلا إنه لابد ثم لابد ثم لابد من إيه؟ من تجدد الحاجة وبشدة إلى الطعام، صح؟ كذلك التذكرة بالضبط، التذكرة للقلب بالضبط كإيه؟ كحاجة الطعام للبدن للإيه؟ للطعام. وبالتالي انت بتاكل مثلا وجبتين في اليوم او ثلاثة او اكثر او اقل يوميا، كذلك لابد يكون في تذكرة يومية، لابد يكون في تذكرة يومية، تذكرة تحط حظك على الثبات على الايمان والتوبة الى الله سبحانه وتعالى ومراجعة النفس ومحاسبة النفس خلاصا من عيوبها ودفع النفس الاقبال على الرب تبارك وتعالى والطمع في فضله ورحمته والرجاء الدائم في عفوه سبحانه وتعالى والخوف من عقوبته الباعث على ترك المعاصي. تذكرة دي بالضبط كأنك كلت وجبة، يعني كأنك كنت جعان جدا وكلت وجبة. طبعا لا يمكن يقال ان التذكرة دي تكفي سنة، ابدا، ممكن تكفي يوم وبالتالي ثاني يوم محتاج تذكرة، بل ممكن تكفي ساعات وبالتالي بعد ساعات محتاج تذكرة. فهمت؟ زي ما انت بتاكل بعد بعض عدة ساعات او بضع ساعات بتحتاج تاكل وبتقول انا ما اكلتش من الصبح، ما حدش ينكر عليك، ما حدش ينكر عليك. ولو واحد شافك ما بتاكلش يبقى لك فتره يحلو عليك ويشفق عليك ويقول لك يا فلان كده تهلك نفسك وكده غلط عليك، لازم تاكل حاجه ولو حاجه بسيطه. فاهم؟ يا ريت ان احنا نحلو على انفسنا ونشفق على انفسنا من عدم اخذنا وتعاطينا للتذكره، للتذكرة، لأن نحن في حاجة شديدة. مفيش واحد أبدا في الدنيا كلها في الخلق من المكلفين من المؤمنين أو غيرهم يفتقر للتذكرة أبدا. لا يمكن تقول لي مثلا فلان عالم من العلماء المعدودين، فلان واعظ من الوعاظ المشهورين، فلان داعي من الدعاء المرموقين المسموعين، فلان كذا طالب من طلبة العلم المتابعين، ليس هناك أحد يفتقر للتذكرة، لان دي مساله فطره، مساله تكوين. زي ما فيش حد ابدا في الدنيا يفتقر للايه؟ يعني قاع فاهم وحس ان يستغني عنه، لا يمكن ابدا، لان دي خلقه ما هياش خاصه بعجز ولا بقوه ولا باراده، ولا ان ده واحد انسان منهار وانسان ضعيف وانسان عاجز وانسان شهواني وانسان مجرم بياكل بياكل كل ما يجوع ياكل، مش في ضروره كده ابدا، دي فطره، هذه جبله خلق الله الخلقه. كذلك الاحتياج للتذكره، ولذلك عدم تعلمك يوميا، عدم مدرستك للعلم يوميا، عدم مراجعتك لامر يوميا، سماعك لموعظه يوميا، كل دي تذكره، كل دي تذكره. ده اللي بيخليك في بعض الاحيان بتستشعر قسوه القلب بل في غالبها، وبتستشعر البعد، وبتستشعر عدم جيني جانب، بتستشعر عدم الاستعداد والرهبه للدخول على البر. المؤمنون الذين يقدرون الطاعه قدرها والذين تعاطون الذكر والتذكرة دائما، كلما قدموا على بر كان عندهم من هذا البر رهبة تعظيم البر ورهبة خوف فواته ورهبة خوف ضياعه ورهبة خوف ألا يحصل منه ما وعد الله فيه أو معه أو معه أو ما وعد نبيه صلى الله عليه وسلم. وطبعا الرهبة دي لو كانت موجودة مع صلاة فريضة وما أعظمها، أو موجودة مع بر من ذكر أو تلاوة أو أي عمل من أعمال صالحة، فهو مع رمضان أشد، لأن رمضان مجموعة متراكبة من البر، مجموعة متراكبة من البر. الواحد مرعوب، الواحد ينبغي أن يكون مرعوب أمام رمضان. إذا كانت القلوب متذكرة، إذا كانت القلوب حية، يبقى أمام رمضان مرعوب. مرعوب يعني إيه؟ يعني مرعوب يا ترى الصيام، يا ترى القيام، يا ترى صدقة الفطر، يا ترى العمرة، يا ترى البذل، يا ترى إطعام الصائمين، يا ترى بذل المعروف، يا ترى يا ترى يا ترى. لأنه بر متراكب، بر متراكب، ما هوش يعني وجه واحد من وجوه البر. الواحد لما يجي يصلي الفريضة يبقى مستحضر من الفريضة دي ركن عظيم من أركان الإسلام، وبها يكون العبد مسلم وبغيرها يكون كافر، وأنها من أعظم الأعمال عند الله سبحانه وتعالى، وأنها أعظم عمل على الإطلاق. حديث ابن مسعود لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله، وفي لفظ أي الأعمال خير، وفي لفظ أي الأعمال أفضل، فهم؟ قال إيه؟ الصلاة لوقتها، الصلاة لوقتها. قلت ثم أي قال بر الوالدين، وبعدين قال لو استزدته لأزدني صلى الله عليه وسلم. حديث عند البخاري. الشاهد إيه؟ إن مفيش عمل لو عند الفريضة الواحدة الإنسان بيبقى حسب رهبة، رهبة إن الفريضة دي يصليها بلا خشوع، رهبة إن يصليها زي اللي قبلها هو سرحان، رهبة إن يصليها كده هو يعني وصل للسلام ومش داري اللي حصل لأنه كان متابع الإمام وهو لاهي أو يعني مشغول الخاطر والبال. لو إنه متذكر، لو كان مفيش تذكرة ممكن يفش الفريضة ويضيعها، واللي بعدها ويضيعها، واللي بعدها من غير خشوع، واللي بعدها بسرحان، واللي بعدها من مشغول البال والخاطر، واللي كده، لأن مفيش طاقة تحرك القلب والنفس، مش طاقة تدفع. وعدم وجود الطاقة الدافعة، عدم وجود الطاقة التي يترتب عليها مثل هذا الفوز، مثل هذا النجاح، مثل هذا الفلاح، ده في الحقيقة يا اخوان بيترتب عليه للأسف يعني ايه فوات كثير من البر. يعني شوف ربنا احياك ومر بك كثير جدا ويخسر لك كثير جدا من البر، كثير جدا من البر يظهر لك، لكن كثير من البر فات منك. ليه؟ ما فاتش منك عشان انت كنت ميت، ولا فات منك عشان انت كنت ما مشفتوش ولا تدري به، ما فاتش منك لان ربنا لم يسره لك، ما فاتش منك لانك لم تدري به او لم يعني تتهيأ لادائه، ما فاتش منك لانك كرهت على تركه او منعت منه. ابدا، ليس واحد من هذه الاشياء، انما فاتك او ضاع منك لانك لم تدخل عليه بطاقة، لم تدخل عليه برهبة، لم تدخل عليه وانت مقدر قدره، ففاتك منه الكثير. فارجو على الله، سمعتش الكلام مرات ومرات، وان كان طبعا فكرار الكلام في مثل هذه الامور النفس تحتاجه، لان النفس بتستجيب ببطء شوية، وبالتالي محتاجة الى الدفع مرات ومرات. لكن يعني لعلي فيما ذكرته في المرات السابقة أو في الرسالة أو في خطبة الجمعة الماضية لعلي يكون في ذلك كفاية ونفع لي ولكم. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بذلك، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن، يعني ممن يتذكرون، ممن يتذكرون أن هم لما يأتي تذكرة يوم ينفعل بها، وتكون بمثابة الطاقة التي تدفعه إلى فعل الخيرات وترك المنكرات، التي تدفعه إلى فعل الخيرات وترك المنكرات. فاجعل من رمضان او اجعل من دخولك على رمضان يعني دخول على باب الخير وعلى باب البر. ودايما يا اخي دايما احسبها مع نفسك بان ممكن يكون ده اخر رمضان تدركه ان ادركك الله، ان ادركك رمضان، ان بلغك الله اياه، فاحسبها بلغه ان ده اخر رمضان ممكن يدركك، مش على سبيل العلم او الجزم ان ده اخر رمضان وهموت. لا يعلم الغيب الا الله، ولا يعلم الاجل الا الله، لان هو الذي غرضها سبحانه وتعالى. لكن من باب اغتنام البر، من باب اغتنام البر، لانك انت لما تعامل مع البر ان انت ضيعت ده ان شاء الله رمضان اللي جاي الواحد يبقى احسن من كده شوية، ويكون يتجوز مرتاح، ويكون يشتغل وظيفة كويسة مستقر، ويكون مش عارف معاه فلوس بدل ما هو مشرد وشغال باليومية هنا وهنا وهنا، رمضان الجاي ان شاء الله هتكون مش عارف عمل ايه وسوى كده. فذلك من تلبيس الشيطان الذي اقسم لربه بعزة الله تعالى انه سيقعد لعباده صراطه المستقيم، ثم بين ان من طرق ذلك القعود ان يمنيهم، قال ولا امنينهم، فهم؟ والشيطان انما يمني الانسان ليس في الدنيا فحسب، انما يمنيه في البر ليكون ذلك سببا لفوات ما في ايديه من البر. من واحد يكون في عمره ويضيعها ولك ان شاء الله العمره الجايه انا هذاكر الاحكام واعملها صح، فهم؟ خلاص المهم ان العمره اللي في ايدك دي ايه ضاعت منك، او رمضان اللي في ايدك ضاع منك، او البر اللي في ايدك ضاع منك، وانت ممني نفسك انك ايه انك. فهو يمنيك بطريقين، اما ان عزمت على البر سوفك. واحد يقول لك ايه انا نفسي اطلع عمره، الحمد لله ربنا ميسر معايا وممكن يعني اوفر شويه من كذا وكذا، يقول لك ايه انا اجدد الشقه او اجدد العربيه، فذلك باب من التسويف، فهم؟ فيمنيه الشيطان بما يفوت عليه البر ما يخشش فيه اصلا. وطبعا يجي رمضان اللي جاي يقول لك ايه انا بس النبادي ندهن البيت ونجدد العفش وان شاء الله رمضان اللي بعده اطلع عمر وهكذا. وكانه ايه كل رمضان، لانه ولا امني انهم كل ما يقرب البر فيمنيك الشيطان ويسوفك، زي ما انت بتقول كده انا عايز احفظ القران، انا عايز ادرس العلم، انا ان شاء الله تعالى كده لما خلص الجيش وافضى، مش عارف خلص كليه وافضى، مش عارف لما اتجوز واستقر احضر دروس علم واذاكر بانتظام واحصل منهج في العقيده ومنهج في الفقه وتاخد بالك. وكلنا عايشين في الايه في السراب والاماني اللي لحد منا اتعلم ده ولا اتعلم ده ولا اتعلم ده، ليه؟ لان هو لسه قدامه خطط مستقبليه رسمها له الشيطان. دي صوره من صور الايه التمنيه او الطريق الامنيه الذي يوقع فيه الشيطان بني ادم ليصدهم عن اغتنام البر، فهم؟ عن اغتنام البر. طيب دي طريقه. الطريقه الثانيه اللي انا قلتها في الاول اللي هو انت وانت البر اللي انت فيه، البر اللي انت فيه وضيوع عليك، يكسلك يغفلك، فهم؟ يجعلك تهمل. يبقى الناس راح العمره واهم حاجه عندهم يشتروا متاع من متاع الدنيا، وتفوتهم الصلاه في البيت الحرام، ويفوتهم الاعتكاف، ويفوتهم الطواف، ويفوتهم المكوث والذكر والدعاء والحح على الله عز وجل واغتنام فضل الزمان وفضل المكان او غير ذلك، ومشغولين بايه بان مش عارف ايه هنا رخيص والبتاعة دي جميلة قوي هنا مش هنلاقيها في مصر ونجيب مش عارف منين وهكذا. فيبقى ضيع عليه البر اللي في ايده اللي هو حصله الذي مكنه الله منه. وبعدين لما يجي يلوم نفسه او يسمع موعظة او يسمع تذكرة او واحد ينصحه او واحد يلومه او يوبخه او يعاتبه، يقول ان شاء الله باذن الله انا النهارده الجاي بقى هطلع عمرة معاك، مش هطلع مع الناس دول عشان تعلمني اعمل عمرة ازاي واعملها من الاول صحيحة سليمة، وبقى ايه ما مليش دعوه بالكلام ده. المهم طب انه ايه ان الشيطان نجح والعياذ بالله، الله ان يعافينا من ايه من انه يفسد عليك يفسد عليك العمرة التي بين يديك او البر الذي بين يديك. مثلا واحد يقرأ قرآن ويقرأ يعني عازم انه هو بإذن الله تعالى يتم القرآن في رمضان مرة او اثنين او ثلاث او ما شابه، ويقرأ بقى فبص تلاقيه بقى ايه اسبوع من رمضان وما خلصت جزء، واسبوعين وما خلصت ثلاث اربع اجزاء، خلاص رمضان بيمر فهم ولم يحصل. يقول لك ان شاء الله تعالى ايه العشر الاواخر بقى انا هقرا كل يوم خمس اجزاء وهل فاهم، وبعدين يكونش العشر الاواخر وما حصلش سبع اجزاء لانه مهمل ومتراخي. لما الاقي الامور تتفلت يقول ان شاء الله تعالى رمضان الجاي باذن الله انا بقى ايه هنقطع القران وان شاء الله هقراه من اوله وهخلصه كل ثلاث ايام. المهم ان الشيطان نجح في انه يضيع عليه. طبعا دي بتحصل في القران في رمضان يعني، وبتحصل في القيام، نتجد ناس كثيرة بتصلي قيام يوم واثنين وثلاثة وبعد كده تراخوا ويفوتهم أيام، يقول لك إن شاء الله في العشر الأواخر هتهجد وحاول أسيب الشغل بتاعه وأصلي العشر أيام عقد كده، تبص العشر الأواخر يروح منهم يوم واثنين وثلاثة، تبص يقول لك إيه إن شاء الله العيد الوترية 26 فإن شاء الله نحقق وهكذا. وطبعا هو لأنه سمح بنفسه بالتراخي ولم يأخذ نفسه بجد وعزم، الشيطان يجس إنه إيه إنه يوجد له مشاغل، ان يوجد له اعذار، يوجد له أسباب تشغله، يوجد له أمور ويوشيله بالاهتمام بيها بما يشغله عن الأمر المهم، وبالتالي لما بيمر يوم والثاني والثالث القلب بينكسر انكسارة المستسلم أمام الهزيمة في البر. فهم؟ مش يعني مش انكسار العبودية، لا، إن أنا يعني فشلت في الخطة دي، إن أنا يعني ضاع مني رمضان السنة دي، أو ضاع مني مش عارف القرآن السنة دي، أو ضاع مني القيام السنة دي، أو ضاع، وهكذا. فدي طبعا مسألة ينبغي أن تتنبه لها وتعرف إن الشيطان ممكن يسيبك وانت سخن يوم واثنين وثلاثة وبعد كده يوسوس لك، حتى وإن لم يكن يتمكن منك في رمضان، ما تمكنه منك في غير رمضان. فهم؟ لأنه بتصفد المرضى اللي هم يمكن أن يعني يطولوا من بني آدم في غير رمضان ما لا يستطيع أن يفعلوه في رمضان نظرا لأنها تصفد، لكن الوسوس والخناس يبقى لا يخير ولا يصفد. فهم؟ الموسوس والخناس لا يصفد، إنما الذي يمكن أن يؤذيك والذي يمكن أن يدفعك والذي يمكن أن يغويك والذي يمكن أن يحرك فيك شهوتك، زي ما الإنسان يكون مثلا ما مش في النساء ويجي في الحرام يبقى عنده قوة، دي بتكون بسبب الشيطان. فهم؟ مش بسبب شيء طبيعي أو طبي أو كده. ممكن هذا النوع من الشياطين هو المرضى اللي بيعز بني آدم ويحركهم ويدفعهم ويحدث فيهم بعض القوة في الشر وبعض الضعف في الخير. فهم؟ يصلي الفجر يبقى كسلان وبيموت، ويجرجروا فيه يجيبون على السرير على الأرض مرمي، يشدوا حضرة المية مرمي، يجوا عليه مية مرمي. فهم؟ يجي صاحبه في صفر له عشان يقابله البيت يروح قايم ايه زي القرد، لانه هذا من فعل الشيطان، ان الشيطان يخليه يعني يحدث له بعض الضعف. ودي اشياء يعني زي المس واللبس وما شابه، لكن الشيطان له دفع وله اذى بعيد عن المس واللبس، يعني بتبقى اشياء وقتيه. فتبص تلاقي مثلا انت متفق مع واحد تروح الدرس ومرتب معاه ويقول لك ان شاء الله هفوت عليك الساعه 5 او الساعه مش عارف 6 ونروح الدرس سوا ومش عارف ايه، يقول لك تقول له خلاص. وبعدين تيجي الساعه 6 تبص تلاقي انت كنت كل يوم الساعه 6 بتبقى مفايق، وكل يوم الساعه 6 بتنزل مش عارف تعمل، وكل يوم الساعه 6 بتبقى يعني في احسن اوقات. تيجي اليوم ده تلاقي ايه جالك صداع شديد والدماغ تقلت وعمال تفقر وعمال مش عارف ايه، يجي صاحبك ينادي عليك يقول له روح انت بقى احسن ايه، معلش ان شاء الله المره يوم الاثنين الجاي او يوم الثلاثاء الجاي او الخميس الجاي او مش عارف ايه هاجي معاك ان شاء الله بس ايه النهارده، وهكذا. فالشياطين التي تفعل ذلك في بني ادم اللي هي المره ده تصفق في رمضان. اما الوسوسه لا تصفق. ليه؟ لانه ده اختبار، لان الموسوسون من الشياطين هم ماده الاختبار، ماده التكليف. فهم؟ لأن لا يمتنع الإنسان لا يفكر في الشر ولا يفكر في الباطل ولا يتخيله ولا يتذكره. فهم؟ فده ما بيسقطش أو ده ما بيصفقش ولا يقيد. ليه؟ وإلا يبقى ما فيش مادة تكليف، والتكليف معناه بذل ما فيه كنفة، فأنا النهارده لما أقوم أصلي مش الأداء الطبيعي للبدن، فهم؟ مش حركة غير متكلفة، بل قيام للصلاة ووضوئي وقطع شهواتي وخروجي عن نمط حياتي وخروجي عن نومي عن أكلي عن شربي وكبرك، والتطهر بطهارة معينة بأداء معين، والتقيد بهذا الوصف من الطهارة، والتقيد بهذا الوصف من أداء الصلوات من قيام وركوع وسجود. ده في تكلف، ولا دي حركة طبيعية في البدن؟ في تكلف. هذا التكلف هو سمي التكليف من أجله. فهم؟ قوم اعمل اشياء غير حركات البدن الطبيعية، تكلفها. طب انا تكلفها ليه؟ ايه اللي يخليني، ايه اللي غصبني العبودية؟ فهم؟ فاذا انا بتكلف بمقتضى الطاعة، بمقتضى العبودية. فلو ما فيش واحد بقى، لو ما فيش شيطان عافانا الله اياكم نعوذ بالله منهم يوسوس العبد، بعدين صلي بعدين قوم، انت دلوقتي تعبان، دلوقتي كسلان، مدد على ظهرك، اقعد كل شويه مش عارف ايه، اللي هي الحركه الطبيعيه بقى ما فيهاش تكلف، اللي فيها مزاج النفس دون ان تتكلف النفس وتبذل، مش هيبقى في تكليف. لان هيبقى حتى الافعال التعبديه من جنس الحاجات الطبيعيه الحركه الطبيعيه، لان مفيش ما يصد عنها، مفيش ما يزين بتركها، مفيش ما يوسوس بالتشاغل عنها والتراخي والغفل عنها. لانك انت تبقى عايز تعمل دور الفلاني، ان شاء الله صلي واقرا في المصحف شويه، تصلي وتلاقي ابنك عيط، تلاقي واحد طلبك، مش عارف واحد عمل ايه، سوى ايه، الزبون قال لك، مش عارف فلان قال لك، امك نزلت لك، ابوك، المهم ان ايه، اوجد لك سبيل مشغله، بحيث ان ايه، ان يعدي اليوم وانت ما انك كنت ناوي تقرا. ف ولما حتى تيجي تاخذ نفسك، انت ليه ما عملتش البر ده؟ اصل امي قالت واصل عملت، اصل سويت، اصل مش عارف ايه، قلت اخش اكل اول وافضل الى اخره. فوسوس لك بلا يصدك عن بر كنت عازما عليه. ده كله موجود فينا كلنا. فالوسوسه يا اخوان ما بتصفصش في رمضان، لكن اللي بيصفص في رمضان وهم الشياطين الذين يؤذون، اللي بقى لهم دور عملي، فاهم؟ فتقول في ولد فلان ده، انا ما اعرفش انا عملت كده ليه، انا لما شفت الفلوس دي اللي اتمدت عليها كده وخدتها من غير ما اشعر، انا لما شفت المراه دي مش عارف عملت كذا وكذا وانا ندمان ومش عارف انا عملت كده ليه، انا مش عارف الشيء الفلاني ده حصل مني كذا وكذا بس. فده بيبقى في نوع من الاذى، كما قال تعالى الم ترى ان ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤذهم اذى. اذا في نوع من الدفع الحسي يقع بالشياطين. انا الشياطين بقى المرضه، فاهم؟ المرضة اللي بينطلق في كل صنوف الشر، عشان كده اسمه المرضة، فاهم؟ أما لا يقع بهم الوسوسة والتزيين موجودون، موجودون في رمضان وفي غير، موجودون في رمضان وفي غير رمضان. وبالتالي ما لا لا ما حدش يظن أو مثلا يفهم أو يتصور إنه إيه، إنه هو في رمضان بقى ما فيش شيطان وإنه هو هيبقى ملاك، أبدا أبدا. دي واحدة. تانية، إن الشيطان عافانا الله وإياكم ما يعزم العبد على بر عظيم إلا واجتهد على أن يفسده فيه أو يفسده عليه. يعني إيه؟ دور العدو، دور العدو حسب قوة الموقف، حسب قوة الموقف. لما يكون بقى العملية الحالة جيم وكون العملية كبيرة، بس إيه؟ العدو في المقابل بيقدم أسلحة كبيرة وبيستعد استعداد إيه؟ ضخم، لأن العملية إيه؟ كبيرة. فهو كونك يغفلك عن السبحان، تقول سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم دائما، كون يغفلك عن انك انت مثلا تستغفر دائما، كون يغفلك عن انك انت تكون ذاكرا دائما، هذا امر لا يهتم به اهتمامه عندما مثلا تبر والديك، عندما تتوب توبه تخرج بها من فجورك او فسوقك او زناك او خناك، عندما تدخل في رمضان بنيه ان تصومه ايمانا واحتسابا على امل ان يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك، عندما تدخل في القيام وانت عازم ناوي بالقلب، عازم قلبك، عازم بقلبك ان تقيم ايمانا واحتسابا على امل ورجاء من الله سبحانه وتعالى يغفر لك ما تقدم من ذنبك، عندئذ لابد ان هو يبقى دوره او مجهوده في تغفيلك يكون كبير، كبير جدا، لدرجة الواحد يبقى ما فيش مقتضى نوم ابدا ويخش في القيام وينام، مفيش مقتضى نوم. يعني هو مثلا ممكن يكون ده طبعه انه بيسهر، او انه طبعه يعني مرتب اموره، او نام كثيرا في وقت سابق لهذه الصلاه ومفيش مقتضى نوم، لكن ايه، هتصلي صلاه فيها هذه النيه، وفي نفس الوقت صلاه فيها من الذكر والتبتل وطول القيام وطول السجود والركوع، يعني فيها مقتضى قبول، او يعني ادائها أداء حسن فاش نقر ما فيهاش مشغلة. وبعدين هتقعد تتفكر في الآيات وتتدبر معانيها بما يورثك تذكرة في قلبك أو ذكرة في نفسك، كل دي بلاوي عليه. يبقى معناه أن أنت هتعمل عملية كبيرة ضخمة، صح؟ عمليات ضخمة دي بالنسبة للعدو هتوفرك كبيرة جدا، لأن هو قدر يخليك إيه، زي ما يكون واحد بالضبط بيقاتل بلدين وخد اتخذت منك قرى صغيرة قرى صغيرة قرى صغيرة، وجيت أنت رحت عامل عملية كبيرة، ايه، استرجعت كل الارض المسلوبه منك والاشياء الماخوذه منك، ها، وانتصرت. طبعا ده هيبقى لما كل انت هتقوم بالعمليه اللي هتسترد فيها القرى الصغيره اللي اتخذت منك والمنطقه اللي اتسحبت منك طول السنه ما بين زنا وخنا وفجور ونظر وتعدي وغفله وسب وطعن وتاخير صلوات واخراج عن وقتها، ما بين رشوه وسرقه واخذ مال بالباطل واكل شبهات وتعدي ما بين سب وطعن وظلم الاولاد والاهل ومش عارفه ايه وكبر ومغيبه ونميمه. اراضي استحبت كل ده حاجات تاخدت منك. مين اللي سببها؟ عدوك. تيجي انت بضربه واحده بتوبه نصوح بصيام مقبول بقيام مقبول تعمل ايه؟ تسترد كل ده، غفر له ما تقدم من ذنبه، تسترد كل ده ويمكن يزيد. يبقى انت مطالب لما تيجي تعمل العمليه دي وتقوم بيها منتظر عدوك يعمل ايه؟ لازم ايه؟ ايوه، لازم يكون في دفع قوي. لذلك يكون للشيطان دور في تغفيلك عن البر. كلما عظم البر كلما حرص عم يفسده عليك باي شكل كان، في جوه البر وداخل البر، فهم؟ ان عجز ان استطاع ان يغفلك عنه يغفلك عنه، بحيث ان انت تنسى ان بكره رمضان، تنسى تصوم. واحد عزم رمضان الاربع ومرتب امور يوم الثلاث ناسي، عايش لوحده او قاعد في حته لوحده او مش عارف، مش في دماغه، في دماغه مواعيد الشغل، المدرسه، الكليه، الوظيفه، مش عارف ايه، المحل بتاع الشغلانه اللي وصلها مش عارف عند الزبون عشان يجي له منها قرشين، ايه اللي كذا اللي كذا. لكن رمضان مش على بال، ويصبح يوم الاربع عادي وياكل عادي ويشرب عادي. وفي ناس تقول رمضان النهارده يا ده انا نسيت ومش نسيت، طبيعي يكون سببه تلبيس من الشيطان وتغفيل من الشيطان. لو ما نجحش في كده يفسدوا عليك، خليك طول رمضان طول النهار صيام ملوش صيام، يا اما نايم طول النهار بغير مقتضى، يعني بغير مرض مثلا، بغير حاجه، بغير تعب، مش نايم على نيه، بنام عشان يرتاح من الصيام. يا اما لو مش نايم يبقى يومه يمكن يوم الفطر افضل منه. وجابر رضي الله عنه بيقول اذا صام احدكم فلا ينبغي ان يجعل يوم صومه ويوم فطره سواء. لا ينبغي، النهارده صيام، يبقى انا حالف النهار بتاع رمضان ده يختلف تماما بمقتضى صيامي، لا يفسدهولك. لدرجه انك انت ممكن تجد من الناس في نهار رمضان نوع انواع من السوء وسوء الخلق والسب والتعدي والغضب المفرط الباعث على منكرات معينه، من شتم، من غيبه، من نميمه، من شتم، من فحش، من مد اليد رطما بالظلم. ممكن تجد من اناس كثيرين يقع منهم في نهار رمضان مثل ذلك الامر مما لا يقع منهم في غير رمضان. يعني مش بس ان هم سووا بين يوم الصوم ويوم الفطر، بل كان يوم صومهم اسوا من يوم فطرهم، نسال الله العافيه والسلامه. ليه؟ لان عدوك عرف ان انت قام بعمليه كبيره، العمليه دي ممكن تخليك تسترجع ما سلبه منك، يوم يعمل ايه؟ يبورها عليك بحيث ان انت ترجع من العمليه خسران زياده. رحت قمت بالموضوع وخلاص وفرصه وجات لك واستعديت، لكن فشل. فكلما علمت مدخل عدوك وكلما علمت ان الشيطان انما يريد ان يفسد عليك، يقعد لك الصراط، يصدك عن الصلاة، فهم؟ يصدك عن ذكر الله. كلما علمت ذلك كلما تحينت وأنت مفتقر لربك يا رب من أول ليلة في رمضان، من أول ليلة في رمضان وانت تلح على ربنا: اللهم أعني على صيام فرضه مني، اللهم إني أعوذ بك من أن يكون لي من صيام الجوع والعطش، اللهم أعني على صيام تأجرني عليه خير ما أجرت صائما عن صيامي. وتلح عليه. ليه؟ لان انت مش هتقدر تعمل حاجه. اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، لولا ان يمن الله عليك لن تصوم صياما مقبولا، صح؟ لن تحافظ على صيامك، لن تصوم صياما مرضيا لو لم يوفقك الله لذلك. يبقى انت ابدا القصه وابدا المشوار وابدا الموضوع وابدا الخطه، الخطة التي تسترد بها ما سلبه عدوك ابدأها بإيه؟ ابدأها بالتوبة والإلحاح على الله سبحانه وتعالى بأن يوفقك في هذا العمل العظيم وهذه الخطة الكبيرة اللي ممكن تقول عليك بالنصر على عدوك اللدود. إن الشيطان إن الشيطان إيه؟ لكم عدو فاتخذوه عدوا، فهم؟ هو ده العدو الأساسي، العدو الأساسي اللي جعل للاختبار وجعل للتمييز بين المتسابقين وجعل للتمييز بين أهل النصر وأهل الهزيمة في دينهم. فأنت تسأل الله ينصرك دايما كده، أنت داخل على موضوع صيام ده خطة كبيرة جدا، قول يا رب انصرني في الصيام ده. يعني انصرني يعني وفقني للصيام من طلبه مني صيام مقبول، هو ده. بالتالي ممكن يعينك على سوء خلقك، يعينك على غضبك. وخد بالك الشيطان يجلي لك الغضب على أسهل الأسباب في رمضان، زي ما بيكون ما بين رجل وامرأته ويجلي الشيطان لهم الغضب على أسهل الأسباب ليصل الأمر إلى الطلاق، كذلك في رمضان، لأنه يعلم أن خسارة رمضان خسارة عظيمة جدا بالنسبة لك، ومكسبه والنصر فيه مكسب إيه؟ عظيم جدا. هو همه أنه يضيع لك المكسب، لأنه تخيل أن الشيطان يسعى في الضلال شهور وسنين، فهم؟ ثم تدخل في خطة بزمن في زمن قليل وعمل قليل وتخرج منه مضيع لكل ما أفسده عليك ومضيع لكل سعيه. طبعا ده بالنسبة له إيه؟ ويل وثبور وضياع، صح؟ هو فاهم دي كويس، ويعلم تماما مقادير البر، ويعلم البر ده في ايه والبر ده في ايه. ليه بيصد الناس على الصلاة؟ شوف انت كده ابنك بتعافر معاه وبتكافح معاه مكافحة لو كافحتها في اي حاجة يمكن كنت بنيت اهرامات من اجل ان يحافظ على الصلوات كما تحب، وتلاقي الولد ايه مرة كده ومرة كده ويصلي بالعافية، وبعدين يقوم يصلي قدامك ويروح يصلي الظهر قبل العشاء من كتر ما هو مش عارف كان بيلعب ومنسي ومش عارف ايه، ولما يقوم يصلي يصليهم نقص، ويا ابني مش كده، يا ابني الصلاة، يا ابني اعمال الدين، يا ابني صلاة الصلاة كذا، يا ابني كذا، لانه الشيطان يزكي فيه كل مقتضيات اللهو واللعب والغفلة. فاهم ليه؟ لانه عارف تماما انه لو ده مشى على الصلاة وصار من المصلين يبقى خرج من الكافرين، يبقى خرج من المكسب الكبير لابليس ضاع، يبقى بقى يخش في خسارة ايه؟ اقل، انه يخليه مثلا يميل الى معصية، يشتهي محرم، مش عارف الى اخره. لكن المهم انه ايه؟ خرج من. ليش الشيطان بيخلي الواحد يبقى ما فيش مشكلة وعلى يساوي سب الدين؟ لان هو عايزه يعني يحقق خسارة ضخمة. فاهم؟ فده افهم كده كويس، فمن الشيطان كل ما عظم البر كل ما حربك فيه محاربة شديدة، وانت اذا عرفت مداخله حافظت على دايما تتذكر ان انت في حاجة جديدة للصيام ده، والصيام ده عامل زي الحاجة الازاز لو وقع على الارض هيتفتت. فاهم؟ وانت ماسكه كده يعني المبنير، ما هوش حاجة كده هتمسكها، فاهم؟ ما هوش قطعة معدن كده ولا مش هتقدر تطبع، لا بحجمه كبير، فانت ماسكه بحذر. فاهم؟ وراك اللي بيجري عايز ايه؟ عايز يقلبه من ايدك عشان ينزل من الدغدغه. اضرب المثال ده لنفسك في الصيام والقيام، بحيث ان انت تقول يا ترى انا النهارده وصلت الاناء سليم، ها؟ وصلته مكانه ولا وقع الدغدغه؟ يقول لك النهارده وقع الدغدغه، الصيام النهارده بوظ، الراجل النهارده بوظنا صيامنا، مش عارف الزبون عمل فينا ايه، امي عملت، ابوي عمل، مراتي الله يهديها، الله ياخدها، مش عارف ايه، تلاقي كل يوم رمضان 30 يوم. فهم؟ عندك 900 سبب، شوف هم 30 يوم، لكن انت عندك 900 سبب، لما تقدم 900 على 30 هيبقى عندك كل يوم كام؟ ها؟ 30. فطبعا تيجي الناحية دي تلاقي في زقة، تيجي الناحية دي تلاقي بحضيرة وهيقع منك، تيجي الناحية دي تلاقي واحد بيزقك من وراك، تيجي الناحية دي تلاقي واحد بيشد من بين ايديك. يعني العملية مش ان انت بقى حتصوم رمضان كده ها في الاحلام وتبقى البر والتقى وان بقى الانابه والذكر والتسبيح ونبقى من الصالحين ونخش رمضان نبقى ملائكه، الصبح يوم الاربعاء الصبح نبقى كلنا ملائكه ونستحمى لها. يعني الاحلام دي طول ما انت عايش فيها بتخرج وتدخل وتخرج كما دخلت تماما، مفيش، مش دارك حاجه، مش دارك حاجه. واللي مش فاهم كلامي يراجع نفسه رمضان اللي فات عمل ايه واللي قبله عمل ايه، وايه البر اللي خرج بيه، وايه التقوى اللي خرج بيها، وهل صار من الصالحين المحسنين، وهل فعلا استحمى بقى ملاك وبقى خلاص كده زي ما هو بيحلم. اسأل نفسه، مش انت اول مرة في حياتك تشوف رمضان ولا اول مرة يمر عليك رمضان، اسأل نفسك كم ضيعت وكم مر عليك وكم دخلت قلت انا اعتكف اعتكف وخدت الاعتكاف هزار وضحك واكل وشرب والاخ ده يضحكك والاخ ده. كنتوا بعضكم بيلاحظ ان ناس الاعتكاف على اي حاجة يضحكوا والضحك يبقى ايه، مع انه غير المتغلب غير الاعتكاف وخارج المسجد وفي شغله في بيته لو قعدوا يضحكوا فيه ساعة ما يضحكش من كتر الهم اللي في دماغه. وما يدري أحدكم أن سبب سرعة الضحك والاستجابة للمضحكات على أسهل الأمور في الاعتكاف اللي بقع فيها كثير من إخواننا سفها الشيطان، فما بينجحش إنه يخليك مثلا هتسرق، مفيش مجال للسرق، ولا تيجي تزني ولا تبص على امراه ولا تبص على عوره ولا تعمل مش عارف. اذا انت داخل على البر وداخل نوع الخير ومسك المصحف في ايديك طول النهار ولما بتصحى الصلاه وده بيقول لك هذا، وتشاف زميلك حتى لو انت مثلا شويه مهزوز شايف واحد تاني طيب شويه مسك المصحف وهادي، يجي واحد يعمل موقف يقع وهو ماشي مش عارف يعمل ايه، ياكل واحد يقول انت بتاكل كتير، تلاقي الضحك ايه؟ ايه اللي بيخلي الواحد بيضحك بالصوره دي؟ الشيطان بيزكي ليه؟ عشان يفرض عليك قدسيه المسجد وقدسيه الاعتكاف وقدسيه المرء التمام، بحيث ان بدل ما يبقى كل قدسيه مكان اللي هو المسجد مع قدسيه زمان مع قدسيه عمل اللي هو الاعتكاف اللي هو العكوف لله سبحانه وتعالى على الطاعه والانقطاع عن الدنيا، فاهم؟ كل ده عمره ما يكون بالضحك. ليه الضحك بيبقى كتير؟ ومنكم الناس بتشوف كده وتقول له يا اخي بطل ضحك مش كده، وتقول بطل ضحك، وبعدين بقى تقول له بطل ضحك مرتين ثلاثه تلاقي نفسك تروح انت ايه؟ يعني الاول بعدين انت عايز تقول له مرتين ثلاثه بطل، رحت انت ايه؟ ضحكت لانه يقول لك اصل ضحكني، اصل مش عارف اعمل ايه، اصل كان ايه، اصل سوى ايه، اصل عمال نقول له شيل اكل منه عمال يحشي ياكل بطن مش عارف عشان يعمل مواقف معينه. ها؟ لو هي موجوده خارج الاعتكاف وخارج رمضان وخارج المسجد ما تضحكتش. لكن انت ما بتبقاش فاهم ان ايه؟ ان عدوك يريد ان يفسد عليك عملك. هيفسده ازاي؟ بطريق بشيء معين خفي، شيء معين خفي مش هيحدث يعني كبائر عظام، فاهم؟ انما يضيع كده. قبل انت بتاخد الاعتكاف في ضحك وده عمل لك بطل تضحك يا اخي، مش كده ما يصحش. انتوا معتكفين وكل شويه مثلا اذا كان في اخ قايم عن المسجد او مسؤول يشتكوا له الاخ ده بيضحك، الاخ ده بيعمل، الاخ ده مش عارف ايه، الاخ ده مش مهتم، الاخ ده مش متابع، الاخ ده كذا، كل شويه كده تجي الاعتكاف. المعتكفون دول ناس المفروض ان هم بلسان حالهم بيقولوا نحن اقتطعنا انفسنا من الدنيا ومشاغلها لله سبحانه وتعالى ذاكرين قائمين مصلين كده من العكوف، فهم قطع النفس حبسها على شيء ما لا تنفتن عنه، ادي معنى العكوف. ده لسان حالها. تيجي بقى في الحقيقه في العمل تلاقي لدرجه ان الناس بتخانق مع بعض في الاعتكاف، ولدرجه مع ناس بتزعل مع بعض في الاعتكاف، وتلاقي الاخ بدل ما هو داخل يذكر الله اذا كان اخ عاقل او صاحب علم، بدل ما هو داخل يعني ينقطع للعباده باعتبار ان دي ايام فضيله وان دي خاتمه رمضان وخواتيم رمضان وان دي باب البر، فاهم؟ تجده ايه؟ اخذ الاعتكاف بتاعه في انه يستحمل ده ويقول ده معلش معلش برضه صار منك لسه جديد وده مش عارف ايه وده يبطل الضحك وده يكلمه كلمتين ضاع اعتكافه في ايه؟ في عمال يواسي ويصلح ويستبطب على ده ويصلح ده، فأفسد الاعتكاف على نفسي وعلى غيره. لو انت تفكرت وتفهم وتحلل ايه اللي بيحصل، ده اللي بيحصل ان العدو المضل المبين انما يحرص كل الحرص على ان يفسد عليك رمضان. افهم يفسد عليك رمضان. مثلا احنا بنصوم وبنفطر و و و خلنا نفكر في إفطار غيرنا، خلنا نجعل لترتيبنا وترتيب الأمر وإقامته أن يكون يوم صيامنا له برنامج، وده نوع من التضييع. ما في تضييع بيفوت خير وفي تضييع بيحدث شر، فهم؟ صح ولا لا؟ لو دخلت سوق أنت تبيع وتشتري وأنت مش عارف إزاي تبيع بضاعتك وبضاعتك دي كويسة ومطلوبة، ممكن تخش تبيع حاجه تشتريها ب 10 تبيعها ب 10 ونص او تبيعها ب 10 وملين، يبقى كسبت. بس ايه غيرك جربها ب 10 باعها ب 20، يبقى اذا انت اهمالك او عدم درايتك او عدم احسانك في البيع وفي التجاره فوت عليك خير، انت ما خسرتش لكن كسبت ايه؟ قليل جدا. وانتوا عارفين ان الله ان العمل يكتب للعبد مثله او 10 امثاله او مضاعفه الى 700 ضعف، مش كده ولا ايه؟ واللي خد ما اللي خد اجر كسب ولا خسر؟ بس كسب اكتر ايه؟ مثال اللي ضعف فيه الى 700,000، صح؟ وبالتالي انت لما يكون مثلا حصوم لو صيام مش باطل ومش فاسد ومعهوش محرمات وما وقعتش في مخالفات تفسد عليك صيامك وتضيعه، لكن كسبت ايه؟ حاجات بسيطه بسبب ايه؟ عدم ترتيب امورك وحسن تجارتك. لم تنشئ صياما نويت بالليل ولما نويت تفقت بالنية وما عزمتش نية كده مستحضرة، نية فيها الفريضة، نية فيها المسلم يرضى ربنا منك، نويت إماما بالله سبحانه وتعالى، نويت يعني النية نفسها
باب جامع للأجر. واحد نوى بكرة هصوم صح، واحد نوى بقى بكرة هصوم فهم، والصيام من باب تحقيق فريضة ركن رمضان أو ركن الصيام، ومن باب أن يكون بابا لكفارة ما سبق من الذنب إيمانا واحتسابا، وبيستحضر ده يعني كل ده بيعظمه. يبقى هنا أهو ده نوع من أنواع النظم في العمل فهم. جي صلى الفجر، ما صلى الفجر صلى في وقته، واختار المسجد اللي يصلي الفجر في وقته مش بعد الأذان على طول، لأن الفجر وقته الشرعي لا يقل عن بعد الأذان ب 25 دقيقة وقته الشرعي دون تحديد، يعني ممكن 25 ممكن 17 ممكن 13 ممكن أكثر من 25. عشان كده مفيش، فطبعا لعدم وجود التحديد اليقيني بنعمل حاجتين، بنصوم لزاما، بنصوم مع الأذان اللي احنا نعلم ان هو مبكر، لكن ما نقدرش نجزم بقدر التبكير. وخاصة الصيام ركن اركان الاسلام وفريضة عظيمة، فلما كنيش تحتط له يبقى ممكن يضيع منك. عند عدم معرفة الامر بتأخذ بغلبة الظن. لو انا بصلي بجبل قبلة كده ولا كده ولا كده ولا كده، واتجاه القبلة ده، الاتجاه للقبلة ده شرط من شروط الصلاة ولا لا؟ يعني اذا الصلاة تبطل من غيره صح، اعمل ايه بقى؟ انا اقعد اسبوع ما اصليش، فانا اقعد في الجبل ده اسبوع، فما كده كفر، ما انا اعمل ايه؟ يغلب ظني. فغلبت الظن كده ان ده الشمس كده وفوت ايه ده، طلعت مش كده، لكن انا احطت اخر ما عندي. تقبل الصلاة او تصح الصلاة ولا لا؟ مش تقبل، تقبل عند الله. تصح ولا لا؟ تصح. فاهمين؟ وفي أدلة على هذه المسألة. لكن المهم أنا نفس الحكاية، يا ترى الفجر دلوقتي ساعة ما بيأذنه ولا قبلها بدقيقة ولا بعدها بدقيقة ولا بعدها بسبع دقايق ولا بعدها بخمستاشر دقيقة ولا بعدها بثلاثين دقيقة؟ يبقى إيه الهون الأحوط؟ إن ساعة الأذان ده صح، لأنه ما دام بقى في احتمال إن أنا أكون فطرت يبقى لابد من الإمساك. فالاحتياط للصيام يلزم بالإمساك ساعة الأذان، والاحتياط للصلاة يلزم بتأخير وقت الصلاة. صح؟ واضحة دي؟ فطبعا من الفشل ان بعض اخواننا جهلا منهم يقول لك الفجر بدري، وتبص تلاقي الاذان بيأذن وقاعد وسط المسجد جايب سندوتشات فول وفحلين بصل وعمال والناس كلها بتجنن، عم احمد وعم علي وعم ابراهيم، وده بقى مقيم سنة، ده بقى مقيم سنة مكافح من اجل الحق في وسط المسجد عمال ياكل. وتيجي الناس تقعد تقول لي الناس بتحضر معاك الدرس قاعدين ياكلوا والاذان اذان اذن وعلي ياكل، فاهم؟ ولو راح احد يقول له يا اخي الاذان اذن، يقول له لسه تلت ساعه. هو دي السنه، هو ده الكفاح في الحق. ده مش كفاح في الحق، لانه ده كفاح في البطن، لان انت عايز تاكل، عايز تقعد تاكل لحد الظهر، فبتتمسح في اي شيء. انما الصواب ان تمسك عند الأذان ده احتياطا. واحد يقول لي مش في الوقت، أقول له نعم، بس مفيش جزم بزمن معين، لأن كل البحوث اللي خرجت في الموضوع ده ما بين من أثبتوها ومن أنكروها تبين بمجموعها كلها متفق على نقطة معينة، إن وقت الفجر متغير، وإنه يعني في إن الوقت ده مبكر، أوقات مختلفة تختلف من شهر لشهر ومن الصيف للشتاء، وليست بوقت ثابت محدد. اذا النقطه اتفقت عليها البحوث سواء المتفق الموافقه والمش موافقه والموسعه والمضيقه، ان هذا الفجر وقت مبكر دون جزم بعدد معين من الدقائق، يقولوا مثلا كلهم متفقين من 5 دقائق او 10 دقائق او 20 دقيقه، ابدا، بتوصل ل 3 دقائق و 7 دقائق، وساعات بتوصل لنص ساعه او نص ساعه الا بسيط. ويعني عايز اقول انها يبقى انا لما اجي اصلي بعد المسافه الكبيره، ولما تصوم اصوم على ادنى، الا ان يكون عندك يقين بقى. لو عندك يقين ان الفجر بعد نص ساعه كل بعد نص ساعه، لو عندك يقين، واضح كلامه؟ لو عندك يقين، زي ان احنا بنكون عارفين ان الفجر على الساعه مثلا 5 الا ثلث او 5 الا ربع مثلا، والساعه 4، يبقى انا عندي يقين ان لسه ساعه الا ربع صح، والواحد بياكل ومتجرئ ولما حد يقول بتاكل يقول لا ده لسه الاذان على 5 الا ربع مثلا. ده اللي حد بيعمله، ده اللي بيحصل. وبتبقى بتاكل وانت مطمئن ليه؟ ليقينك بانه باقي من اليقين ولا احتمال
يقين.
فاهمين يا اخوان ولا ايه؟ ولذلك لابد تعرف اللي يحتمل دخول الفجر فياكل يصير مفطرا اذا كان الفجر داخل.
لما تلبس عليه الفجر فافطر يعني كل وكان الفجر دخل يبقى مفطر. من تلبس عليه الغروب فافطر فليس بمفطر.
ليه؟
لان الفجر دلوقتي امساك. يبقى التلبس تعمل ايه؟ تمسك ولا تاكل؟
تمسك.
والغروب دلوقتي ايه؟ اكل. لما تلبس عليا حتاني صايم الغروب حتاني صايم بقى يبقى 12 بالليل.
فاهم؟
فاهمينها ليه؟ يعني لما يجي واحد ماشي، احنا انا فاكر مره كنا في عمره وكنا في اتوبيس ما بين المدينه ومكه، وبعدين ما كانش فيه مذياع، والاخوه معظمنا في التوقيتات هناك ما بنبقاش حافظين التوقيت. يا اخوانا المغرب على كام؟ واحد يقول الساعه 5 وثلث، والثاني يقول 5 و10، والثاني يقول انا فاكر ان هي 5 و3 دقائق. يعني ايه فرق؟ مش سهل، مش 5 وثلث و5 و19 تبقى العمليه. فالمهم كان وقت الغروب ظاهر في الجبل، فكانت فرصة انهم اعرفهم ازاي يعرفوا وقت الغروب من غير ساعة، وقت الغروب الشرعي. وفي نفس الوقت بقاش معنا الحاجة اللي احنا بنعتبرها يقين بالنسبة لنا احنا على عرفنا، هي ايه؟ ساعة. ان احنا مش متعودين نتعامل مع الاوقات بالعلامات الشرعية، صح؟ فبتصليش العصر عمرك على العلامات الشرعية، تصلي على ايه؟ وعمرك ما بتصوم ولا تفطر الا على الساعة، صح؟ لان هي دي البديل اللي جرى عليه العرف واتفق عليه الناس كلهم، بديل عن ايه؟ عن علامات شرعية. فاهم؟ علامة شرعية في المغرب هو انه تغيب الشمس بحيث يظهر الشفق الاحمر في السماء. انت مش شايف شمس ولا شايف غروب لانك حواليك جبال، ماشي في طريق فيه جبال. فاهم؟ فالشمس ممكن تكون لسه باقية، يعني لسه مرئية، اللي هو الحمار شمس القرص الاحمر. القرص الاحمر طول ما انت شايفه يبقى معناه الشمس لسه لم تغرب، لانه لازم تغرب، اسمه غروب. تغرب يعني ايه؟ لا ترى، تختفي، صح؟ فممكن انت مش عارف تشوف لانك في جبال، وهي لما بتنزل بتبقى كانها ملتصقه في الارض لانها هتشرق في النصف الثاني.
فاهم؟
فانت عايز تعرف. فلما يظهر الشفق الاحمر ويشتد احمراره، لان هو بيبدا احمر مش احمر، بيبدا زي ايه؟ بيسموه وردي. وبعدين يشتد احمراره قبل ان يسود. يشتد احمراره قبل ان يسود. فهم؟ فعندما يبدا الحمره مش اشتدادها بقى، لان الاشتداد اللي قبل السواد خلاص ده دخل بقاله فتره. فهم؟ عندما يبدا الاحمرار يبقى ده معناه ان الشمس ايه؟ غابت. غربت يعني ايه؟ يعني انا نزلت، يعني مش نزلت، الكره الارضيه لفت. فهم؟ والشمس بدل ما كان بينزل شعاعها كده على الارض بقى ايه؟ بقى دارت السماء. فهم؟ قبل ما الكرة تلف اللفة الكاملة اللي تبقى قرص الشمس محجوب عن النصف الثاني، فلسه جزء بيضرب في السماء. لما بيضرب في السماء فبيدي الايه؟ يبقى معناه ان الارض خلاص ركبت فوق الشمس. ويبقى معنى ذلك انك انت لما هتيجي تدور على الشمس هتلاقي ايه؟ غربت. ده وقت الغروب اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقبل الليل منها هنا وادبر النهار منها هنا، او بالعكس اذا ادبر النهار يعني مشي وجي الليل فقد افطر الصائم، يعني خلاص كده انقطع الصيام، ما بقاش حاجه اسمها عبوديه الصيام. وبالتالي واحد يقول لك ايه؟ استنى شويه، استنى ساعتين كده اطمئنان يا اخي، ما هو كله بخير. لا، ما خلاص انقطع وقت الايه؟ الصيام، ما بقاش فيه وقت للصيام. ولذلك لا تزال امتي بخير ما عجلوا الفطر. ما عجلوا الفطر، تعجيل مش للكائن، ده انتظاما مع الاحكام الشرعيه. فلما يجي واحد يبقى يا اخويا واحد يقول لك انا مش متاكد، لما يتلبس عليك الغروب وتستشعر انه دخل يعني وتيجي تفطر، افترض ان احنا بعد شويه لقينا ان كان على الساعه كذا واحنا كنا قبلها دقيقتين او ثلاثه او خمس دقائق او 10 دقائق، ده وارد. فاهم؟ هل هنا تعد مفطر؟ لا تعد مفطرا. ليه؟ عند وقت افطار وتلبس عليك. فاهم؟ فبقاش انك انت الاحتياط انك تقعد ساكت ما تاكلش. فهم؟ تلبس يعني دخل، وهنا تلبس عليك يعني الفجر جه ولا لا. يبقى لما يكون الفجر جه ولا لا تعمل ايه؟ هتفقد صيامك. المغرب جه ولا لا؟
خلاص ما بقى مسألة وقت ايه؟ وقت الاكل، وقت انك تنام انقطع. وبالتالي لما احنا نيجي نقول الفجر في المواقيت اللي في النتيجة مبكر، ده مش معناه دعوة انك انت تأكل بعد الاذان، بل يلزم لعدم وجود اليقين بالمدة، يلزم لعدم وجود اليقين، فاهم كلامي واضح؟ كلامي هو واضح جدا. يلزم لعدم وجود اليقين بالمدة التي التي هي التي هي تحديد وقت الفجر يقينا لعدم العلم بها، يلزم انك انت تفطر مع الاذان، فاهم؟ اللي هو علامه مطمئن اليها، مطمئن اليها، تمسك فيه، تمسك مع هذا الاذان ولا ايه، بحيث ان انت تمسك قبلها. في عاده معروفه مشهوره بين الاخوه، ودي مساله انبه عليها، نكون في المسجد ننتظر لصلاه الفجر، او بيكون مثلا سهران في المسجد، او معتكف، او مثلا الناس بتبقى موجوده في الحرم وموجوده من غالب الليل وموجوده يعني، فعندما يسمع الاذان يهرع الى الماء فيشرب، فاهم؟ يعني هو بيكون ايه، خلاص انهى طعامه وشرابه من حين، اي حين، 10 دقائق، ربع ساعه، نص ساعه، من ساعه، من ساعتين، اي كان بقى يعني اي كان الوقت. طبعا من المكروهات التي يضيع بها فضيله، مش المكروهات لذاتها، مش المكروهات لذاتها كراهه تنزيه، وهي ضياع فضيله تاخير السحور، ان انت تاخر السحور لحد ما يدركك الاذان. ده كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، وكان بلال يقول صلى الله عليه وسلم ايه، اصبحنا، بما يدل على انه كان يدركه الصبح وهو يتصحر صلى الله عليه وسلم، والصحابه بعدين كانوا يقولون ذلك، فهم؟ لكن ده مش معناه انك انت لو اتسحرت بس وعملت حرام وكبيره وهو ابدا، اعوذ بالله، لكن ده فضيله بتفوتك لو تعمدت. مفيش واحد يقول لك ايه، انا باكل الساعه 12 وانام واصحى على اذان الفجر، يعني فبيتسحر، طبعا لا يعتبر مؤخر ولا مبكر للسحور، فضيع نفسه فضيله، لان النبي صلى الله عليه وسلم بشر بالخير في تاخير الايه، السحور، وبين ان بفعله هو نفسه صلى الله عليه وسلم انه السنه تاخير السحور، فهم؟ طيب يجي بقى مثلا سحر وقاعد مستني الفجر وانهى طعامه وشرابه عشان يترتب الامور، وقاعد يقرا القران يذكر الله سبحانه وتعالى، يدعو الله سبحانه وتعالى او ما شابه، وبعدين سمع الاذان ايه، الله اكبر، راح جاري على ايه، على اناء الماء، ايش ده ممكن يعرض صيامه للافساد. ليه؟ لانه الاذان لو تصورنا بقى، ده ممكن يعرض اذان الافساد من جهه ايه، من جهه ان هو عرف ان الامساك هيكون معه وقت الاذان، الاذان بيؤذن عند بلوغ الوقت ولا بعد ولا قبل الوقت؟ عند بلوغ الوقت، يعني ما بيقولش الله اكبر الا لما بيكون دخل وقت الامساك، صح؟ مش بقول انا هاذن بحيث عملنا خلص الاذان يكون الوقت دخل او يكون الوقت ضبط، يعني المغرب امتى بيأذن المغرب؟ مش قبل المغرب 10 دقائق بحيث يخلص مع المغرب، ده هو لما المغرب خلاص يأذن بقى، يقعد بقى ربع ساعه يأذن، 5 دقائق يأذن، حسب ايه؟ المهم ان اول ما قال الله اكبر ده كان حد الوقت، فاهم؟ فانت لما بتشرب بتعد شاربا فيما بعد حد الوقت، باعتبار ان انت اقريت ببدية الامساك احتياطا، فده منافي لايه؟ منافي الاحتياط، فاهم؟ فده ممكن يدخلك في انك تفطر في حد الوقت، وبالتالي ليست من السنة ان الانسان ينشئ طعام او شراب، ده انشاء ولا اكمال؟ انا بس عايز النقطه دي مهمه جدا تتعلموهاش، تعلمها غيرك وتتعلم اللي بعدها، هذا انشاء، لان انا كنت من ربع ساعه، من 10 دقائق قاعد مفيش لا اكل ولا شرب، اول ما سمعت الله اكبر انشات شربا، او هو نفس العمليه، لو انا كلت تمره ساعتها هي نفس الحكم، يعني لانه ده انشاء لطعام الشراب. هذا الانشاء زي ما قلت لك ممكن ان يجعلك قد اكلت وانشات طعاما في وقت الامساك، لان انت رتبت مذهبك وامرك في الدين على ان الامساك حده، ولو على الاحتياط، حده ايه الاذان. يبقى لما انشئ بعد الاذان يبقى خالفت القاعده اللي انا بنيتها، وخالفت الترتيب اللي انا ملزم بيه، الزمت بيه نفسي، اللي هو ان الامساك ايه. طيب دي واحده. فاذهب ان انا بشرب على اساس انا عارف ان لسه الاذان ما اذنش، فبتم طعامي او شرابي، وأذن الأذان وأنا أتم طعامي أو شرب، يعني بشربه بشرب مش بأنشئ. فمن السنة أن تتم ما في يدك، ما في يدك من طعام أو شرب، فاهمين؟ يعني لو واحد يشرب ماء، لو واحد يأكل ثمرة، بيأكل ثمرة في إيده بيأكلها على أن إيه الوقت لم يؤمن، وبيأكل دلوقتي في الوقت المباح، وهو مرتب أموره إن الإمساك عند الأذان. فلو أذن الأذان اللي هو حد الإمساك وفي يده طعام أو شراب، السنة إذا سمع أحدكم النداء وفي يده الإناء وفي يده، اسم لي كويس، لأن الإخوة بيفهموا الكلام ده بالمقلوب، فبينشئ طعاما وشرابا بعد الأذان أو ساعة الأذان. لا، إذا سمع أحدكم النداء وفي يده الإناء فليتم، فليقضي مهمه أو فليدعه أو فليقضي منه حاجته، فهم؟ يعني معنى يكمل الشرب، أنا بشرب، فهم؟ على إيه؟ لأني أنشأت هذا الطعام والشراب إمتى يا إخوان؟ يبقى فيه هنا أمرين، الأمر الأول إن أنا أنشئ، الأمر الثاني إن أنا باكل في وقت الإباحة اللي هو قبل الأذان، الأمر الثالث اللي في يدي ساعة الإنساعة اللي جاء في إيه؟ في يدي، فهم؟ لكن لو أنا كلت ومثلا هم عاملين شاي أو في فاكهة كتير أو في حلويات، أنا خلصت أكل سمعت الأذان وأنا كنت مرتب بقى إن أنا إيه؟ إن أنا هاكل الأول طبق الفول هخلصه، وبعد منه اعمل لي سندوتشين جبنة عشان خاطر يسند الركن اليمين، وبعدين في طبق كنافة وقطايف انضفه سلم سيغسل المواعين، وبعدين اعمل لي كوباية شاي كده كبيرة كده عشان تعدل الدماغ. فهو حط قدامه واخبرك عامل ترسانة، يعني هو مش داخل الصحة، هو عامل ترسانة ومرتب اموره بقى دي بعد دي ودي بعد دي، عايز له شهر ومش هيخلص فيه. مثل ذلك اذا انهى طعامه سمع الاذان، ما ينفعش يروح ماسك الايه يقول والله انا كنت مرتب ان انا اكل ده بعدين، يعني هو كان مرتب ان لان ده انشاء، انما زي ما بقول لك كده انت بتشرب في اناء سمعت النداء، بتاكل في ثمره بتاكل فعلا وهي في فمك، فاهم؟ يعني بمعنى ان انا في طعام في فمي هو الله اكبر اتفه، لا تتمه، ها؟ لا ما خلاص ده ما ينفعش بقى ان انا اخلص الطعام ده وبعدين انشئ شرب تاني والاذان دخل، لازم يكون ما هو كويس هو اللي هو ما كويس وقف بزوره دي كويس على الاقل يزور النهار ما تخلوش حاجه الجوع. الأول ظهري أول، لا أيوة بس خد بالك بقى الكلام ده هو لما أنت تقوله غير ظاهري أو غير نفسي، هيبقى وضعت حدا غير محدود لأمر يترتب عليه في بعض الأحيان باليقين إفساد للصيام. بمعنى لو إحنا قلنا إنه وفي يد أحدكم، مش المقصود بها ما في يده إنما ما بين أيديه من طعام، فهم؟ الناس ذلك لهم عادات مختلفة، صح؟ في إنسان بيتسحر على قليل جدا من الطعام ودي طقطقة، وفي واحد عنده وجبة السحور أهم من 100 وجبة فطار ودي طقطقة، وفي ناس عادتهم إنه بيأكل في السحور طعام يعني كتير، لا وأنواع مختلفة، واخد بالك بيأكل ده وده 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 كده، يعني دي عادات الناس. لو إحنا قلنا إنه معنى إذا سمع أحدكم النداء وفي يده الإناء أي أن الطعام الذي بين يديه، يبقى معنى ذلك أنه ممكن يظل يأكل فترة طويلة جدا. فدي بتقول لي لا ده بيبقى هو بس المقصود إن إيه الحاجة اللي أبعدها على طول، يعني إذا كان مثلا بيأكل فهم مثلا طعام جاف يبقى المأسة اللي بعده على طول اللي بعده اللي هو الشاي ولا المية ولا ده ولا ده، فهم؟ طبعا دي برضو هتبقى داخلة في حالات الناس، واحد هياكل يشرب بق مية قد كده، فهم؟ واحد تاني عايز يشرب كوبايه شاي قد كده تاخد وقت معاه طويل، فده هو موطن. لكن ما في اليد مهما بلغ الامر فلا يتجاوز الا وقتا يسيرا يتوافق مع المعنى الشرعي للنص، وهو انه هيبقى الاذان ويقضي نهم منه، نهم المتعلق بالطعام اللي في ايده، دي مهما تصورناها مش ممكن هيكون واحد ماسك زير في ايده ولا ماسك مطبخ في ايده ولا ماسك معهود انه هيكون الشيء اما قدح واما اناء واما قلة ولا لا ولا ازازة وهيشرب طاقته اللي هي ايه طاقة الشرب المعهود. فلانا انصح بين اخوان ان هم عشان ما يخبطوش النصوص بعضها ببعض او المسائل الشرعية بعضها ببعض يعرف ان التحري للصيام امر عظيم وانه ينبغي الا يتعامل الانسان مع هذا الامر بشيء من عدم الفقه. يعني هو يكون ايه يعني واخد المسائل بالشبه سنة الحديث سنة الشيخ يتكلم في المسألة والشيخ يجاوب على سؤال متعلق بالموضوع فيقول ايه والله ده الفجر متقدم واحنا ممكن ناكل وانا اعرف ان في ناس بتعمل كده انا اعرف تماما ان بعض الناس بيقعدوا ياكلوا بعد الفجر لدرجة ان بيقعدوا ياكل اكثر من تلت ساعة واكثر من تلت ساعة وبيقعدوا ياكلوا اكل يعني بايه يعني بيقعد ما فطبعا ده يعرض صيامه للخطورة. وتوجد كلمته هتلاقيه بيتكلم بشيء يعني المسألة مشتبهة اشبه فقه مش فقه ولا علم. ايه هو احنا سمعنا وعندنا بحوث وقرأنا في مجلة كذا وكذا ان الفجر ايه بعد مدة معينة وكذا وكذا الى اخره. هنرجع برضو هنقول انك ما عندكش يقين للعدد بالحد المحدود وعدم وجود اليقين بالحد المحدود يلزمك عند التلبس بالاخذ للحد الايه الاحوط صح ولا يا اخوان. فدي نقطة مهمة بس انا اردت اكلم الفرق ما بين ان واحد بيكمل اكله في ايده وواحد ينشئ ساعة ما يسمع الاذان ساعة ما يسمع الاذان. طبعا في نقطة برضو اضيفها لو ان رجلا ليأكل وانشأ طعاما وشرابا وقت الاذان دون ان يدري ان وقت الاذان وليس عنده سبب المعرفة بوقت الاذان على مظنة ان ده وقت لانه في جزء من الليل يعني انا قاعد اكل وبعدين بدأت اكل قبل الاذان بدقيقة او اتنين بس انا لا ادري عندي ساعة ولا كذا ولا علامة ولا بس فاهم. لكن ايه مثلا يعني غالب عدتي وغالب ظني سماعي لله وجي الاذان تأخر شوية مثلا او المؤذن اذن بعدها لا اعد بذلك منشئا للطعام ساعة الايه الاذان. انا بقول الجزئية دي وان كانت نادرة ليه عايز اقول لك ان معظمنا ان لم يكن كلنا بيستطيع ان يعرف الوقت بالدقة صح ولا لا. يعني انت انا وانت بنعرف الوقت سواء سمعنا الاذان او ما سمعناش الاذان عشان زي ما قلت لك بقى العرف الجاري عندنا مش العلامات الشرعيه الساعات اللي في ايدينا هي اللي بنيه هي اللي بنعرف بيها صح ولا لا. يبقى اذا انا لما اجي اكون عامل كده مفيش حد الامر ده اعتقد انه مفقود يعني وارد طبعا يكون مثلا قدرا ونادر لكن الاصل والغالب فينا مش هنقدر نضبط الامر ده ليه لان ما من جيت الا وفيه سبب او اخر يعرف بالوقت. وبالتالي بقت مسألة ان انت تقول اصلا انا معرفش الاذان مثلا فقلت اكل حدوب انت انشأت انت حتى اسمعش اذان ساعة الاذان لانك خايف من الوقت فاضل دقيقة ومع ذلك انشأت طعام. بعض الناس في الغروب يتعمد انه لا يفطر الا بعد الاذان وناس بتصمم على كده فاهم او بعد التشهد وده امر لا اصل له وده مؤتد مخالف للسنه ومخالف للخيريه التي وعد الله او التي بشر الله بها الامه في مثل هذا الامر. تعجيل بالفطر معناه انه اول ما تدرك الغروب بالساعه بالاذان بالوقت برؤيه الشمس بغيرها رؤيه الغروب يعني لابد ايه تفطر. وان عجزت عن تجد انك تفطر لك في القطار او في الدبه او في الطريق ماشي لوحدك مفيش حد حواليك او مشابه انوي الافطار انوي ايه الافطار يعني فاهم. ساعات الواحد ما بيبقاش ينقطع بيه سبب انه يلاقي حاجه يفطر عليها قبل ما يدخل مسجد او مش عارف يروح ايه او يعمل ايه فممكن تبقى فيه فتره يعمل ايه يعمل ايه عشان يحقق مساله التعجيل لانه من نوى الفطر بغير ان يضع طعاما او شرابا افطر. لو انت في رمضان في العصر وقلت انت انا ايه نويت وعزمت على الافطار افطر وان لم تضع ذره طعام في فمك فهم ولا لا فبينقطع الصيام بنيه الافطار اللي هو العزم مش تفكير مش تعبان مثلا افكر افطر ولا افطر ولا لا ولا لا مش افطر ولا لا لا، انما ان يعزم وينوي انه ايه، انه يفطر. خلاص انتهى، ما خلاص، وزال خرج من الصلاة في الركعة الثالثة، خرج من الصلاة لما يجي يحب يخش الصلاة يصلي الصلاة من جديد، لازم يقضي يوم اخر. فهم؟ طبعا ده ان كان فعل ذلك استهتارا بالعبادة يبقى ده نوع من الافطار الايه، العمد، نوع من الافطار العمد. ما بيقعش الا من المستهترين او كده، لكن انا بقول لك على اساس انك انت تبقى حققت سنة التعجيل بالايه، بالفطر، ان لم تجد شيء تفطر عليه ده وارد. ومرة انا مرة لي حاجات زي كده، كان واحد صاحب بيكون في الطريق ومعهوش في سيارته شيء ممكن يفطر عليه، يعني ان كان بيعتاد يبقى مثلا في رمضان بتحمل معاك تمر بتخليه موجود معاك باستمرار، عشان لكن في بعض الاحيان ممكن يقدر ربك ان مفيش، فتلاقي نفسك في الطريق ماشي والطريق خلو، ومش هتقف بقى انت في تنادي على حد تقول له فبت ايه، وعامل حسابك انها دقائق وتوصل بيتك او المسجد او ما شابه، فايه بتنوي انك افطرت، وبعد ذلك بت ايه بتحقق الافطار بالاطعام، حق الافطار بالاطعام. كل الصيام، كل احكام الصيام في النافلة والفريضة سواء، سواء اللهم الا ان النافلة يمكن هدمها لعلة او اخرى دون هذه العلل لا تهدم بها الفريضة، زي انك انت تكون ضيف عند احد، او ترى ان انك مشغول بامر اولى من الصيام فتفطر وتهدم الصيام من الانشغال بما هو اولى. ناس صايمين فريضة نافلة ولقوا ناس تعبانين عايزين يشيلوهم يحطوهم وهو مش قادر، لو الصف افطر هيقدر يشيل التعبانين والعيانين ومش عارف ايه، فيروح ايه في صيام النافلة يفطر، لكن في صيام الفريضة ما ينفعش يقول افطر عشان يشيل العيانين، لان يشيل العيانين ده حتى وان كان قد يصل الى الوجوب لبعض المقتضيات، لكن لا يبلغ معارضة الاوجب، فهم؟ اللي هو الصيام في هذا الزمان هو رمضان، فهم؟ الا ان يكون حاجة اوجب، زي انك انت مثلا تنقذ غريب، فهم؟ او تنقذ انسان اشرف على الموت، تقدر تعمل كده لما ايه؟ تفطر، لانك هتنزل تجيب الغريب والماء يخش فمك، وانت عارف ضروري انك انت لما تنزل تعوم وتفطر هتشرب ايه؟ مية، لازم تشرب مية عشان ما تموتش، بترضى تبلع بعض المية بدل النفس عشان ما انت ما تموتش وتقدر تجيب الغرقان. فلو استوجب عليك وتعين عليك انقاذ الغريق كان ذلك اوجب من فريضة رمضان، لانه اوجب من جهة مش انك تنقل عيانين او تساعد غلابة، لا ده ايه؟ انقاذ حياة، قد نفس. من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأننا قتلناها جميعا، ومن احياها فكأننا احيا الناس جميعا. فده نوع من الاحياء، فهم؟ مش الاحياء بعد الموت، انما الاحياء هو منع سبب الموت. احنا كمكلفين الاحياء في حقنا هو منع سبب الموت، فهم؟ اما الاحياء في حق الله هو يحيي العظام وهي رميم سبحانه وتعالى. طبعا ما قايقنا، انا بتكلم على انه هو دلوقتي بيتكلم عن النافلة والفريضة، فبقول له النافلة والفريضة في الصيام سواء الا في بعض الامور، بفرق الامور منها انك يمكن ان تهدي لبر. لو انا دلوقتي عامل مندوب صيام وقدامي مندوب تاني اعلى منه احسن مني شوية بس مش عارف اعمله لما افطر، ممكن اهدم ده واعمل ده ما دام ما قدرتش اجمع. او لو انا صايم نافلة وقدامي واجب بس عشان اعمله لازم افطر، فممكن اهدم النافلة، لكن في الفريضة لا، الا اذا كان اللي في الفريضة ده ايه اوجب منه بقى. وضربت مثال، هم الفقهاء ضربوا الأمثلة دي اللي هي مسألة الغريق أو الإيه أو الحريق أو صاحب الهدم أو ما شابه من باب إيه إنجاء النفس. لو واحد عزم بنيته إنه يفطر في النافلة زي ما عزم بنيته يفطر في الفريضة، كل مفترض والشروط والأركان كله سواء، سواء إلا بعض التفريق. دايما بين النوافل والفرائض تفريق من جهة الهدم، تفريق من جهة مقتضى المبادلة. زي الصلاة بالضبط، صلاة النافلة والفريضة، ما صلاة النافلة انت ممكن تخرج من النافلة اذا وجد مقتضى اوجب او افضل او اعلى في القربة من ايه، من الصلاة، زي فهم كمان امام سنها عليك، فهم؟ وانت لا ترى خطر، لو ترى خطر لازم تخرج من الفريضة. يعني عارف ان امك مثلا عفان الله فيها اي شيء، لو قامت من عن فراش وتحركت ممكن تقع على وشها تموت او كذا، انت عارف مرضها فندهت عليك وانت حسيت ان ايه ان هي بالطريقه دي هتقوم وتقع وتموت وانت بتفرض تخرج. لكن اذا كان بتندى عليك نداء الطلب وانت بنافله ممكن تخرج من النافله اجابه لها اذا كانت الام ما بتندهش للاطمئنان. يعني ما كانش بتندها كده مثلا ان اشوفك انت موجود ولا لا، ها تعرف انت جيت ولا لا، بس مش لحاجه. اما كان لحاجه حتى لو كان من غير خطر ومن غير خطر على حياتها ومن غير ضروره شديده ممكن تخرج من النافله، فاهم؟ لكن الفريضه لا يمكن الا مع ضروره، فاهم؟ وهكذا يعني قصده. فده في الفروق ما بين النوافل والفرائض في جنس العبادات الايه المستقله، جنس العبادات اللي من جنس واحد يعني. فتعجيل الفطر امر مهم. ايضا الناس بيتساهلوا جدا في زكاه الفطر، يتساهلوا جدا جدا في زكاه الفطر، ودي في الحقيقة يا اخوان مأساة. الحمد لله رب العالمين، من رحمة رب العالمين ان يسر بنشر هذه السنة في غضون 10 سنوات. كان منذ 10 سنوات او اكثر قليلا كان اخراج صدقة الفطر عن وجه الشرعي. ما نقولش بقى اخراج صدقة الفطر حبوب، التعريض ده انا بكرهه. يعني لما يجي واحد واعظ ولا خطيب جمعة ولا معلم ولا طالب ولا اي انسان يكلم لك ايه اخراج صدقه الفطر حبوب، وطبعا الاسم مش منكر، لكن ده مش توصيف شرعي. هو احنا نقول اخراج صدقه الفطر على وجه الشرعي، تبقى طعام تبقى حبوب تبقى تمر، والتمر حبوب مش حبوب، فكلمه اخراج صدقه الفطر حبوب، ده حتى حبوب دي بدل. الوجه الشرعي التمر والزبيب والشعير والاقط، ده الوجه الشرعي، فاهم؟ وبعدين وديت لفظ طعام في حديث ابي سعيد عشان ان يبقى كل ما يطعمه المخاطب فيزيد عليه طعامهم اللي كان موجود، فاهم؟ طعامهم اللي كان موجود زي الشنطه، فاهم؟ لا البر ده بدل وطحينه زي الشنطه، مش عارف ما انتش عارف الاكل، الشنطه من جنس الطعام، فاهم؟ والأقط من جنس الطعام، فهم؟ ممكن يخرج ده بقى يبقى برضو من الصورة الشرعية، لأن لفظ طعام اللي خطبوا بيه، فنحن عارفين أن العبرة مش بخصوص سبب ولا بيسموها بمراتب المخاطبين، ده النمط أهم، كل ما تحقق فيه اللفظ لعموم اللفظ، فهم؟ فإحنا النهاردة ممكن نطلع مكرونة، ممكن نطلع رز، ممكن نطلع عسل، ممكن نطلع فاصوليا، ممكن نطلع لوبيا، كل ده مش شرعي، مش الشرعي يعني باطل، مش هو ده الصورة الشرعية الأصلية، لكنه شرعي بعموم اللفظ. فأنا لما أقول إخراج زكاة الفطر حبوب ألبت، أنت فاهم؟ قول إخراج زكاة الفطر تمر وزبيب، لو مثلا لو أنت عايز تقول إيه؟ الصورة الإيه؟ الشرعية. فبقى عندنا صورة شرعية وعندنا بديل شرعي، بديل شرعي، وبعدين عندنا بديل بدعي. البديل الشرعي اللي هو إيه؟ اللي هو الرز واللوبيا والفاصوليا، البديل البدعي فلوس. البديل البدعي الفلوس. أو نقول البديل الذي لا تحقق به، لا تجزي، لأن السلف معظمهم فهم، وإن قال مثلا بعض الحنفية بالنقد، لكن أبو حنيفة لم يقل بالنقد. أبو حنيفة قال بالبدل بالقيمة ولم يقل بالنقد، ودي نقطة مهمة أحب تعرفوها. لما واحد أزهري ولا واحد شيخ ولا واحد كبير ولا واحد صغير ولا واحد معمم ولا واحد مفتي يقول لك أبو حنيفة، أقول لا، أبو حنيفة لم يقل، إنما الحنفية الذين قالوا نقد. إحنا عندنا عين وقيمة ونقد في زكاة الفطر. العين هو ما نص عليه، ده العين اللي هو إيه؟ التمر والزبيب والشعير، فاهم؟ التمر والزبيب والشعير، فاهم؟ بعدين لفظ طعام دخل الايه، لفظ طعام برضو في الشرعي دخل الاقط والحنطة اللي هي الحلبة يعني، فاهم؟ ودخل البر اللي هو القمح. طيب القيمة بقى، القيمة السلف كانوا بيسموا طحين الشعير قيمة وطحين البر قيمة، فاهم؟ فاهم ولا ده دخل قيمة يعني قيمتها، يعني مثلا كيلة الشعير يبقى قيمتها قد ايه؟ يبقى قيمتها مثلا كيلو ونص طحين، طحين يعني دقيق. كيلة القمح يبقى قيمتها قد ايه؟ قيمتها، فاهم؟ العين شرع والقيمة شرع، وقال أبو حنيفة بالقيمة، فهم؟ فهم؟ بعض الناس قالوا أن القيمة دي تعني النقد، تعني الثمن، لأن الثمن واجب يكون قيمة، صح؟ فهمين ولا إيه؟ فقالوا مثلا لو إحنا عندنا صاع من تمر قيمته قد إيه؟ ممكن يبقى صاع ونص من بر، أو يبقى صاع من صاعين من صاع من شعير، هي قيمته تبقى القيمة، وممكن يبقى قيمته نقد يساوي درهم أو اتنين درهم. فهم قبلوا العين وقبلوا القيمة ورفضوا النقد، بل منهم من كان يرفض القيمة. أبو سعيد لما قالوا له إحنا هنخرج زي معاوية ما بيخرج، قال لهم لا أريد قيمة معاوية اللي هي إيه؟ نص صاع من طحين البر، نص صاع من البر اللي هو البر الأصمر، ما كانش موجود عندهم وما كانش بيحبوه قوي، لأن لما ظهر أن في الجزيرة العربية البر كان قليل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان البر قليل، عشان كده كان العيش بيعملوه من شعير وشمطة، لما يحبوا ينعموه شوية يحطوا عليه حلبة، ما يكونش ناعم وخشن، يبقى ليه؟ لأن الشعير ما بيطحنش قوي، ما بينعمش قوي، بالذات في الإيه؟ في الحجر، ممكن ده يبقى فيه مكان بينعم أي حاجة، فاهم؟ فإيه لما ظهر البر ونزلوا الشام ومصر وغيرها وعرفوا البر، فقالوا ياخدوا، فكانوا بيخرجوا نص صاع من بر من القمش عشان انه حاجه نادره، بدل من صاع من ايه؟ من شعير، ودي بيعتبروها قيمه. فابو سعيد لما قالوا له كده قال لهم ما كنت لاخرج الا ما اخرجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاهم؟ ولا حاجه لي بقيمه معاويه، رفض القيمه، دي اللي اسمها قيمه. دي اللي اسمها ايه؟ قيمه، افهموا الكلام ده. وفي مبحث انا عملت مبحث صغير في زكاه الفطر بس مش موجود دلوقتي معايا، لكن في كلام لا بحكوه لكم ده باختصار. فالناس فهمت ان القيمه تعني ايه؟ النقد، لا، القيمه هي البدائل الطعام اللي هي في مقابل العين المسماه اللي هو التمر والزبيب والايه؟ والشعير. فرض علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه الفطر او صدقه الفطر على كل حر او عبد ذكر او انثى صاعا من تمر، صاعا من زبيب، او صاعا من شعير. فتم الايه؟ الثلاث. الصحابه اللي كانوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم معظمهم كان بيتمسك بان يفرج، فاهم؟ يفرج هذه الاعيان. ولما بعد كده توسعت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوش بيرضوا يخرجوا، واعتبروا ان الناس بعدهم من الصحابه برضه او من التابعين عملوا ايه؟ خدوا بالقيمه، بدلوا. والقيمه والقيمه ايه؟ كده. بعد كده ناس قالوا خدوا القيمه وحولوها ايه؟ الى نقد. الى نقد. عشان كده طبعا لما احنا نسيب بقى الاصل، فاهم؟ والاصل اللي اصله اصل الاصل كمان، وناخد بفرع غير مقبول، فرع غير موافق للشرع، غير في تبديل للشرع، بين ايه؟ بنسقط تحقيق العباده الشرعيه على الكيفيه الشرعيه. في صدقة الفطر يا اخوان، اي عبادة في الدنيا، اي عبادة في الدنيا الاصل فيها ان فيها حق لله، صح؟ الاصل فيها ان فيها حق لله، وقد يجعل الله تعالى في بعض العبادات حقوق للادميين. الزكاة يعني الصيام ليس فيه الا حق لله وحده، الصلاة ليس فيها الا حق لله وحده. طب الزكاة فيها حق لله وحق للعباد، صح ولا لا؟ وفي اموالهم حق معلوم. طب ايه بالزكاة؟ اذا هذه الآية بينت ان من العبادات ما فيها حقوق للعبيد، فهم؟ طيب حقوق العبيد، هل تضيع حق الله؟ يعني مراعاة حقوق العبيد باسم الشرع باسم العبادة ان تضيع حق الله؟ لا يجوز بحال ان تضيع مراعاة حقوق العبيد، ان تضيع مراعاة حقوق العبيد حق الله. بمعنى ان انا اقول الزكاة دي بتاعت الفقراء، وبالتالي انا الفقراء دول اشوف محتاجين ايه واجيب لهم بيها اكل وشرب وبساطين وملابس، شدوني الفلوس، اكون بذلك قد رعيت حق الادميين وحق الخلق حق العبيد الذي قرره ربنا وجعله، وضيعت بذلك حق الله لأنه من مقتضى حكم الزكاة شرعا وكيفيتها شرعا أن تخرج بعينها لا بقيمتها. فلما يكون واحد معاه 1000 جنيه زكاة لازم يعطيه لأصحابه ممن سمهم الله في أيديهم مالا. لو واحد عنده زروع لها ثمار لها زكاة مما سمى الله أو مما جاء في الشرع فيه زكاة، لا ينبغي أن يبيع هذه الزروع ويعطيهم ثمنها. فهم؟ احنا بنعمل كده في غالب الأحيان إلا من رحم الله. تلاقي راجل من ده عنده أرض وعنده زراعة كبيرة وعنده واخد بالك، وبيطلع رز مما فيه زكاة، وبيطلع عسل مما فيه زكاة، وبيطلع فاصوليا مما فيه زكاة، وبيطلع كذا مما فيه زكاة، لأن مش كل زرع فيه زكاة. كما هو مفكر في لوحة الزكاة والكتاب بتاع الزكاة الصغير ده اللي كنت وزعناه على كثير منكم. فيجي هو يعمل ايه التاجر ده؟ الراجل ده اللي هو راجل عنده مزارع وعنده يبيع الحاجات دي ويبقى عنده لقات الالوف من الجنيهات، يروح يطلع ربع قرش من من المال، فيعتبر بدلا، لان الزكاه في حقه ان يخرج من وقات حقه يوم يوم حصاده. زكاه الزروع حولها الحصاد، زكاه الاموال حولها عام قمري. فاهمين؟ فاهم؟ يوم هو غير كده، راجل مثلا بيزرع الارض مرتين في السنه، يبقى هيخرج زكاه كام؟ مرتين يوم الحصاد، ومن اجناس فيها زكاه، مش خضار ولا فاكهه، الخضار والفاكهه فيه زكاه بعينه. فما يطلع مره واحده ويطلعها مبدله، لان المرتين جابوا له 100,000 جنيه مثلا، ال 100,000 جنيه راح يطلع منهم، راجل بياخد زكاه هو مش بياكلها لكن بدلها. واجي يتكلموا يقول لك ايه؟ الناس محتاجه الفلوس عشان المدارس عشان الاحذيه عشان الهدوم عشان الملابس، انا بجيب الرز، افترض ان انا اديت واحد شويه رز او شويلين، فيروح يبيعهم برضه، بس هيبيعهم انا بيعهم بسعر كويس عشان انا تاجر وعشان كذا، ويروح يبيعهم بايه؟ فانا بيعهم انا وديني ثمنهم. اذا انا كل دي عقليات روعي بها حق العبد وضيعوا حق الرب. احنا نحن نعلم ان العباده التي فرضها الله وجعل فيها حقا للعبيد ينبغي ان اقيمها على ما شرعه الله تعالى، لاغتنم الامرين، اغتنم تحقيق العباده اللي هو حق الله سبحانه وتعالى بما في ذلك من حق العبد الذي جعل كيفيته ربنا. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي شرع كده، شرع لنا نجيب الرز رز، هو بقى يبعثره ياكله الفراخ يبيعه، لكن هو ربنا شرع كده وماله. فاهمين؟ لكن انا لو رعيت مصلحه الفقير يبقى ضيعت نفسي، انا اللي ضعت في ايه؟ في انني اضعت العباده. لما نطبق الكلام ده على صدقه الفطر على زكاه الفطر، نجد ان الناس قال لك كل فرد عليه 5 جنيه، تيجي تقول له يا اخي الصدقه الفطر صاع من طن صاع من زبيب وكذا، او القيمه من بر او شعير او شعير او شنطه او كذا او رز او بر او كذا، ده يقول لك ايه؟ هيعمل ايه الناس بالحبوب؟ ما بياخدوا الرز يبيعوه 5 جنيه، احسن له يجيب جزمه لابنه على يد، يجيب جلابيه جديده، يجيب مش عارف ايه. فايه هنا الكلام ده كلام عقلي مقبول، لكن هذا الكلام العقلي ستتحقق به تتحقق به مصلحه العبد وضيع به حق الرب. انا في زكاه الفطر، زكاه الفطر دي اساسا مقوله للعبد الصائم، اساسا صدقه الفطر طهره للصائم من رفث، دي الاصل. وبعدين وطعمة للمساكين، يبقى الاصل فيها ايه؟ للطهرة، ده الاول، واللي بعد منه الثانوي اطعام للمساكين. انا ضيعت الاولانية اللي هي تطهير ليا من النفس، لان لازم اكون عورت الصيام بتاعي، لازم، انا مش ملك ولا محسن ولا انا صحابي ولا انا من الصالحين. ده الواحد العبادة بتاعته كلها ملخلخة ومحتاجة بدل مسمار 1000 مسمار عشان تتثبت. فلما اجعل الله عز وجل جبر النقص اللي حصل، وما نضيع الجبر ده بايه؟ ان انا اقول لا انا ايه اللي عرفت انا على الناس برز وعسل. فخدوا بالكم من اننا ندخل عقولنا في كثير من العبادات فنضيع بذلك حق الرب. فاهم؟ يعني ايه؟ مساله فلا ينبغي ذلك، بل ينبغي عليك ان تؤدي هذا بنيه ان انت تؤدي عباده على ما شرعها الله عسى ان يقبلها الله منك. عسى أن يقبلها الله منك، تنبه لذا. أيضا من الأمور الخطيرة جدا إن الناس في رمضان بتعرض على إخراج زكاة الناس، وده شيء عظيم، لأن رمضان زمن يضاعف الله فيه الخير بما شاء وكيف شاء، والعمل في رمضان من أي عمل من البر أفضل منه في غير رمضان، فهم؟ فالصلاة في رمضان خير من غيرها من بقية الشهور، والذكر والتلاوة وإخراج الزكاة وأي فعل والعمرة وكل حاجة، أي بر يقع في رمضان يبقى أفضل منه في غير رمضان، فهمين يا أخوان؟ أفضل منه في إيه؟ في غير رمضان. فلما تيجي الناس تحرص على إخراج الزكاة في رمضان ده شيء طيب جدا، المهم إن هو يضبط حساب زكاته ويتعلم ذلك ويسأل فيه على حسب حاله ومخزنه واللي ليه واللي عليه والبضاعة اللي برة والفواتير اللي برة والدين اللي برة والفلوس اللي على التجار واللي كذا واللي كذا واللي كذا، دي مسألة يسأل فيها وسهلة قوي، يعني الجواب فيها سهل ويسير إذا سأل أهل العلم. المثل الخطر في إيه بقى؟ إنه مثلا يجي راجل التاجر الذي وسع الله عليه ولاقي نفسه انه عليه زكاة مثلا 20,000 جنيه او 50,000 أو 100,000 جنيه، في ناس كده وسع الله عليهم عندهم ملايين، فيقولك انا طب انا دلوقتي معايا، يعني انا دلوقتي في رمضان عندي لصالح الفقراء 100,000 جنيه او اكثر، او انا مش هقول ارقام يعني مثلا انا بحرب، يعني يوم يعمل ايه؟ يقولك انا هعمل مائدة طعام، مائدة افطار صائمين اللي بيسموها مائدة الرحمن، ويصدق على هذه المائدة، طبعا المائدة دي بتتكلف ولما يكون اطعام لمدة 30 يوم والعدد من الناس، فهم؟ والطعام ده يعني فيه لحمة او دجاج او طبيخ او مشابه، يعني ايه هيتكلف، مش هيبقى 50 جنيه، يكلوا 10 زي ما في البيت عندك انت وعيالك وامك وابوك واخواتك مش عارف بقد كده بتاكلوا كلكم ومبلغ، لكن لا ده ايه عايز بقى يعطي الجميع ويساوي الجميع ويأكل الجميع وعدد كبير، فايه ينفق على هذه الموائد اللي هي افطار الصائمين من اموال الزكاه، ودي مشهوره عند كثير من الناس، ودي للاسف موطن خطوره شديد، لانه لا يجزئ عنه في زكاته هذا الفعل، ويلزمه يخرج زكاه ثانيه، يعني 100,000 اللي اتصرفوا دول على المائده او ايا كان رقم، يعني ما ليس زكاه، لانه زي ما قلنا بقى راعى حاجه الخلق وضاع وضيع حق الرب، والعبادة لا تقبل إلا إذا أديت على وفق ما شرع الله سبحانه وتعالى، فالله شرع العبادة الزكاة على أنها رحمك الله إن كانت ذهب وفضة أو عوض عنها بالإيمان لازم تعطى للفقراء والمساكين وأصحاب الزكاة من الصنوف الثمانية التي ذكرها الله تعالى في آية التوبة، أن تعطى لهم وتدفع إليهم أو لمن يتوكل عنهم بعينها بعينها. الحمد لله. بعينها. ليست بقيمتها وليست بالعوض عنها. تيجي الناس في رمضان يوزعوا ملابس، بطاطين، قماش، افطار من زمان بقى دلوقتي مفيش قماش ولا بطاطين. انت تفتكروا قبل ما تحدث بدعة الموائد دي بقول عليها بدعة ليه؟ مش ان افطار الصائم بدعة. انا بقول بدعة لانها بتؤدى من اموال الزكوات، اما من انشأ مائدة الصيام من حر ماله او صدقة او جود لله سبحانه وتعالى يرجي ثواب الله ويخشى عقاب الله مؤمل في اجر افطار الصائمين، فذلك من عظيم العمل من الاعمال الصالحة العظيمة، فهم؟ لما انا اقول بدعة اي بدعة، ايه هي البدعة؟ مش افطار الصائمين بدعة، ولا دعوة الناس للافطار مثلا في الطريق العام او في البيوت او الاماكن دي بدعة ابدا، لما البدعة هي ايه؟ ان ايوة ان تنشأ هذه الموائد من اموال الزكاة، فهم؟ كان زمان قبل ما تنشأ هذه الصورة كان معظم الناس يجوا في رمضان وزعوا بطاطين وماشي، وتلاقي ناس وقت الضوابير لك الحاج فلان بيوزع كفطور او وزع بطاطين او كده، منذ 10 سنوات او اقل او اكثر قليلا بدأ يظهر في الناس ايه؟ اختفت البطاطين بقى والكفطور، ليه؟ لانه بيصرف الاموال على ايه؟ على افطار الصائمين. فهذه نقطه انبه عليها لتنبه نفسك وغيرك، زكاه المال كثرت او قلت بقت 5 جنيه، زي عليك زكاه مال 25 جنيه ولا 75، اقل مال زكاه تقريبا 75 جنيه او 80 جنيه، يعني النصاب هو لاقل النصاب، لاقل النصاب، او عليك 80,000 جنيه ولا 100,000 جنيه ايوه، ولا عليك حتى اكثر من ذلك او اقل، لا يجوز بحال ان تخرج زكاه المال الا
بعينها إلا بعينها. هذا أمر برضو أردت أن أنبه عليه بحيث أن الناس تنصح إخوانها أبوها عمها جارها ينصح مش ينصح يعني الناس يتخلق معاه ويقول له بقى أنت كده أنت يقول له أنا عرفت وعلم أمر كذا وكذا 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 يقول له خلاص هيك لا أعمل أحسن للناس الناس تاكل وتشرب وناس غلابة انت تعرف ان في ناس فاتحة بيوتها من المواعيد دي يا عم مش عارف ايه وتلاقي ايه بيعمل عقله بطريقة تضيع الايه العمل بيعمل عقله بطريقة تضيع العمل. طبعا دي جملة من الملاحظات اردت ان انبه نفسي واخواني اليها طبعا مش بدلا من الدرس لا انما انما لضرورة الحاجة الى ذلك